أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولو قال لولده الذي أقر به لست بولدي، وجر عليه الحاج. لماذا؟ لأنه قذف للأم لأم الولد. خب، ولو قال لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحاد، وكذا لو قال لغيره لست لأبيك، قال لغير ولده لست لأبيك، فإنه قذف للأم. لست لأبيك قذف للأم. ولو قال زنت بك أمك فإنه قذف للأم لا خذف للولد. هنا نكتة، وهي أنه الخطاب وإن توجه إلى الولد، لكن الذي رمي بالزنا من؟ هي الأم، فالحد حق من حقوق الأم هنا. أو قال له يا ابن الزانية فهو قذف للأم. ولو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأم. وكذا لو قال زنى بك أبوك أو يا ابن الزاني فهو قذف لأبيه، لأنه نسب الزنا للأب. خب، ولو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما للأب وللأم، ويثبت به الحد. خب، ولو كان المواجه يقول فهو قذف لهما ويثبت به الحد، حتى ولو كان المواجه كافرا إذا كان المقذوف وهو الأب أو الأم مسلمين، لأن المقذوف ممن يجب له الحد وهو المسلم. يعني بعبارة أخرى، لو كانت الأب مسلما والأم مسلمة والابن كافرا، فأنت خاطبت الكافر، قلت يا ابن الزانيين، أنت نفرت الزنا للمسلمين، للأب المسلم وللأم المسلمة، فالمخذوف ممن يجب له الحد. ولو قال ولدت من الزنا ففي وجوب الحد لأمه تردد. لو قال شخص لشخصين ولدت من الزنا، هل يجب الحد لأنه قذف للأم أم لا؟ يقول فيه تردد. ما هو وجه التردد؟ في التردد وجه لثبوت الحد ووجه لعدم ثبوته. وجه ثبوت الحد أنه صرح بأن هذا ولد من الزنا، فيكون قذفا صريحا للأم فيثبت الحد، ويكون هذا الحد حقا للأم لأنها المختصة بالولادة. وقيل أنه للأبوين معا، لأن نسبة الولد إليهما واحدة، كما أن الولد ينتسب إلى الأم ينتسب إلى الأب على حد سواء. هذا وجه للثبوت. وجه لعدم ثبوت الحد. وجه عدم ثبوت الحد من أن هذا اللفظ مشتبه. كيف مشتبه؟ حيث لم يعلم بتوجهه للأم بخصوصها، التفت، أو للأب بخصوصه، فيدرأ الحد لوجود الشبهة الدارية للحد. لا يعلم أنه قذف الأب أم قذف الأم. الأب إذا طالب نقول له ماذا؟ نقول ما قذفك صريحا. الأم إذا طالبت نقول ما قذفك صريحا، ما نعلم أنه يقذفك. ربما قذف، لأنه هنا التفت هنا، ولدت من الزنا، يحتمل أن الأم مشتبهة والواطئ زاني، يعني الزنا من جهة الزوج الواطئ صاحب المني، ويحتمل أن يكون بالعكس، الزنا من جهة الأم والشبهة من جهة الواطئ. فما معلوم أنه يقذف الأب صريحا أو يقذف الأم صريحا. الاحتمال أنه يقصد وجود شبهة من الطرف، من أحد الطرفين. نعم، لو صرح بأنه ولدت من الزنا من الطرفين مثلا، كما في قوله يا ابن الزانيين، على كل حال قال فيه تردد. لاحتمال انفرار الأب بالزنا، ولا يثبت الحد مع الاحتمال. وفي طرف الأم أيضا نفس الكلام. وأما لو قال ولدت أمك من الزنا فهو قذف للأم، وهذا الاحتمال أضعف، إذ أن ولادتها إياه من الزنا أعم من. ليش قال هذا الاحتمال أضعف؟ هنا أيضا الاحتمال يرد، لأن ولادتها إياه من الزنا أعم من كونها زاني أو أن الزاني هو الواطئ، لكن هنا الاحتمال ضئيل جدا لا يعتنى به. عادة من يقال ولدتك أمك من الزنا يعني كأنه نسبة الزنا لنفس الأم في نظر العرف هكذا. خب، ولعل الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال وإن ضعف. يقول أتوقف في إقامة الحد عليه لأنه ما معلوم أن هذا يطلق عليه القذف، ما معلوم أنه يطلق عليه أنه قذف للأم، ملتفت؟ فمع وجود الاحتمال يدرى الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات، وهنا توجد شبهة. يقول ولعل الأشبه عندي التوقف، علل أعطينا العلة، قال لتطرق الاحتمال وإن ضعف الاحتمال هنا جدا لكن للتوقف مجال. خب، ولو قال يا زوجة الزانية وعليكم السلام، فالحد للزوجة. شخص خاطب شخصا قال يا زوجة الزانية، فالحد للزوجة لأنها هي المقذوفة، لا أن الزوج المواجه هو المقذوف. وكذا لو قال يا أبا الزانية أو يا أخ الزانية، فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجه، فالحد يكون إلى البنت أو إلى الأخ. ولو قال زنيت بفلان أو لقت به، أو عفوا زنيت بفلان، زنيت بفتح التاء مو بضمها، زنيت بفلان أو لقت به، فالقذف للمواجه ثابت. شوف، زنيت أنت، يقول لزيد زنيت أنت بفلان. حب، هنا المواجه اتهم بالزنا، قذف بالزنا جزما. الطرف الآخر المزني بها أو الملوك غير ثابت في حقه لاحتمال الإكراه مثلا. قال وفي فالقذف للمواجه ثابت، وفي ثبوته للمنسوب إليه تردد. قالت النهاية والمبسوط يثبت حدان. الآن التردد يبين وجه التردد فيما سيأتي. قال في النهاية وفي المبسوط، يعني الشيخ الطوسي في هذين الكتابين قال يثبت حدان، حد لمن قذف باللواط وللملوط، لأنه فعل واحد، متى كذا في أحدهما كذا في الآخر. هذا وجه للثبوت، هذا يتبناه الشيخ الطوسي، لكن المحقق يرد عليه يقول ونحن لا نسلم أنه فعل واحد، لأن موجب الحد في الفاعل غير موجب الحد غير الموجب في المفعول، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه. بالتفتي ربما اللائق مختار والملوك مكره، هذا الشخص نسب اللواط لللائط. خب، الملوك ربما يكون مكرها وهو لم يصرح انه بإرادته، لقت بفلان لم يقل بإرادته، لو قال لقت بفلان بإرادته صار خلف الاثنين، هنا مو واضح انه خلف للاثنين. خب، اذا يتبنى شنو هو ثبوت الحد في خصوص اللائق وفي خصوص من نسب إليه اللواط والزنا. يعني ولو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية فعليه الحد. خب، ثم يقول ولو قال لابن المحذولة قبل التوبة لم يجب به الحد. هنا عندنا فردين، شوف عندنا فردين، أنا جاي أشرح في المسألة حتى شوي واضحة وجاي أشرح فيها. عندنا ابن الملاعنة وابن الزانية، ابن الملاعنة، الملاعنة واضح انها التي اتهمها زوجها بالزنا، فماذا انتفى عنها، انتفى الولد عن الاب. خب هذه لم يثبت عليها انها زنت، غاية ما هنالك ان الزوج قذفها بالزنا ودري الحد على الزوج بماذا؟ بالملاعنة، ودري عنها الحد بالملاعنة. خب لأنه صرر في محل أن نفس اتهام الزوج للزوجة بالزنا يوجب الحد على الزوج، ولا يرتفع الحد عن الزوج إلا إذا لاعنها. شوفوا الزوج عندما يقذف زوجته بالزنا يجب عليه الحد، لكن يستطيع أن يدفع هذا الحد بماذا؟ بالملاعنة. خب إذا لاعنها ثبت عليها الزنا وترجم، إلا إذا هي لاعنته. نتفت يعني ردت شعارات اربع مرات انه من الكاذبين وان غضب الله عليها ان كانت من الصادقين. اقول هنا لم يثبت الزنا على المرأة، وان انتفى الولد عن ابيه ظاهرا لكن لم يثبت الزنا على المرأة. خب وعليه اذا قذفها بالزنا شنه واجب عليه ان يقام؟ خب يقول ولو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية عليه الحد، ولو قال لابن المحدودة، المحدودة يعني المرأة التي أقيم عليها الحد، المرأة التي زنت وأقيم عليها الحد، لو قال لها، لو قال لابنها يا ابن الزانية لم يثبت الحد إذا كان قبل أن تتوب، أما إذا تابت عن فعلها وجب عليه الحد. يقول ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد. يعني لو قال له يا ابن الزانية وأمه محدودة وبعد التوبة يثبت الحد. عندنا رواية تصرح بذلك، رقم الرواية 34527. الرواية سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت به، على كل حال إلى آخر الرواية، فقال إنه إذا قال له يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعذر على تعييره أمه الثانية. هذه امرأة زنت وأقيم عليها الحد فقذف ابنها، رواية طويلة شوي. يقول فإن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة. شخص قال لشخص يا ابن الزانية أمه زنت وأقيم عليها الحد وتابت، يقول جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد. الإمام قد أقام الحد عليها بعد. خب يقول ولو قال لامرأته، نرجع إلى نص الكتاب، ولو قال لامرأته زنيت بك فلها حد على التردد المذكور، ولو قال لامرأته زنيت بك فلها حد على التردد المذكور. يعني شنو على التردد المذكور؟ على التردد الذي أشار إليه قبل قليل من أنه ماذا؟ من أن نسبة الزنا لنفسه ونسب الزنا لنفسه، ما نسب الزنا لها. اكتفت إياي، ما صرح بأنه ينسب الزنا لها. الشيخ الطوسي قال شنه هذا فعل واحد، إذا هذا يثبت حدان لأنه فعل واحد، متى كذب في أحد ما كذب في الآخر. نقول هنا نسبته الزنا لنفسه لا تلازم أن ينسب الزنا للزوجة، قد تكون الزوجة مكرهة أو مشتبهة. ولا يثبت في طرفه حد الزنا حتى يقر أربعا. أو حتى قال زنيت بك يقام عليه الحد؟ يقول لا يقام عليه الحد، لأن هذا إقرار واحد. لو أقر أربع مرات أنه زنى بزوجته قد يقال هذه زوجة كيف يزني بها؟ قبل الزواج مثلا، او يدعي أن العقل فاسد وهو يعلم مثلا أو ما شابه ذلك. على كل حال، ولو قال يا ديوس أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الألفاظ، ما المقصود بهذه الألفاظ؟ اختلفت المقصود بها. طبعا في اللغة العربية لا يوجد معنى خاص لهذه الألفاظ، لكن قيل أن القرنان والكشخان والديوس هو من يدخل الرجال على امرأته، فهو عليم الغيرة، يدخل النساء الرجال على امرأته، يقال له ديوس أو قرنان أو كشخان. وقيل لا، أن القرنان أن الديوس هو هذا من يدخل النساء الرجال على امرأته، وأن القرنان والكشخان فهما مختلفان، حيث أن القرنان من يدخل الرجال على بناته، والكشخان من يدخل الرجال على أخواته. على كل حال، ولكن ثبت هذا المعنى ولم يثبت. المراد أنه إذا كان لهذه الألفاظ معنى في عرف المجتمع وقصده، علم أن هذا القاذف يقصده، فيكون بحسب القذف، لأنه هنا إذا قال له يا ديوس وكان يقصد أنه يدخل الرجال على زوجته، فإنه فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد، فهذا قذف للأخوات أو قذف للمرأة للزوجة أو قذف للبنات مثلا. فالمرجع على عرف القائل، في عرف القائل هل يعتبر خلفا أم لا، فإن اعتبر خلفا لزمه الحد، وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغير الخلف فلا حد. كما لعله قد يقال أنه في الخليج، في مناطق هنا في الخليج هذه الألفاظ لا تستعمل لهذه المعاني فلا حد، لكن ويعذر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه، إذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى مو بهذا المعنى من القذف بالزنا، لكن تفيد معنى قبيح، فإن المعنى القبيح لا يثبت الحد القذف لكن يثبت التعذير كما سيأتي. ثم قال وكل تعريض لما يكرهه المواجه، ولم يوضع القذف لغة ولا عرفا، ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعذير لا الحد. شوف بعض الأحيان تقول لشخص لفظا هذا اللفظ لم يوضع لغة أو عرفا بشنه للقذف، لفظ لا يفهم منه الزنا أو القذف بالزنا أو اللواط، لكن هذا اللفظ قبيح يكرهه المواجه، هذا يثبت التعذير عليك. هذا يقول وكل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفان يثبت به التعذير لا الحد. مثل كقوله أنت ولد حرام، خب ولد الحرام لغة لا يستعمل للزنا ولا عرفا، لأنه قد يكون أبوه وطأ أمه في ماذا، في حال الحيض أو في شهر رمضان في حال الصوم مثلا أو في حال الإحرام أو إلى آخره، خب هذا لا يثبت أنه ابن زنا. أو حملت بك أمك في حيضها مثلا، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء، خب لم يجدها عذراء ما يعني أنها زنت، لأن العذراء قد تزول بالوط وقد تزول بشيء آخر غير الوط، فهذا ليس قدحا صريحا بالزنا. أو يقول يا فاسق يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر، خب هنا شرب الخمر مو قذف بالزنا او اللواط، خب هذا ظاهره انه متستر، نحن لا نعرف عنه انه شارب للخمر. نعم لو كان يشرب الخمر متظاهرا خب، لكنه متستر. او قال له يا خنزير او يا حقير او يا وضيع، هذه شتائم جزما، هذا ليس خنزير او خب. هنا ماذا؟ هنا يثبت عليه التعذير، يثبت على اللاحظ لهذا اللفظ التعزير، ولو كان المقول له مستحقا للاستحقاق فلا حد ولا تعزير. خب، ولو كان المقول له يعني المواجه بهذا اللفظ كان مستحقا للاستحقاق كالكافر او المبتدع او المتجاهر بالفوز، فان الكافر لا حرمة له، وكذا المتجاهر بالفوز فانه نزع الحرمة عن نفسه. واما المبتدع فقد روي ان تمام العبادة الوقيعة في اهل الرياب، انه من تمام العبادة الوقيعة في اهل الرياب. فهؤلاء الكافر والمبتدع والمتجاهر بالفوز يستحقون الاستخفاف. فإذا قال له يا حقير يا خنزير يا كذا فلا حد ولا تعزير. هنا ما ذكره سابقا لا يوجب إلا التعزير ولم يمر منه ما يوجب الحد، فهنا لا يكون هناك معنى لشنه للتعبير فلا حد. المفروض أن يقول فلا تعزير، لأن التعبير فلا حد ولا تعزير يوهم بأن في بعض ما مر يوجد تعزير يوجد حد. تفتي عندما عبر فلا حد ولا تعزير هذا التعبير يوهم أن بعض ما تقدم فيه ماذا؟ فيه الحد، مع أن بعض ما تقدم بل كل ما تقدم فيه التعزير دون الحد. وكذا كل ما يوجب أذى كقوله يا أجدم ويا أو يا أبرص، فإنه يوجب التعزير في مثل هذه الحالة. خب، هذا هو الأول. قال الباب الثالث في حد القذف والنظر في أمور الأربعة. الأول في الموجب، في الذي يوجب الحد، حد القذف. طب الثاني في القاذف. الآن يريد أن يتكلم هل يوجد عندنا ملاحظات وشروط في القاذف أم لا. الثاني في القاذف ويعتبر في القاذف أمور، وهي البلوغ وكمال العقل، لا بد أن يكون بالغا كامل العقل. الكلام هنا عن القاذف مو عن المقذوف، ليس الخلط. ويعتبر فيه يعني يشترط فيه أن يكون بالغا كامل العقل، فلو قذف الصبي لم يحد وعزر لأنه غير مكلف. الصبي هو القاذف هنا. خب، لو أن الصبي قذف شخصا لم يحد هذا الصبي بل يعزر، حتى وإن قذف مسلما بالغا حرا، يعني هذا الصبي قذف صار الصبي هو القاذف والمقذوف هو بالغ مسلم حر، يقول لا فار. خب، إذا كان القاذف صبيا. وكذا المجنون لأنه غير كامل العقل فلا يحد. قد يرى الشارع أنه يعزر إذا كان يدرك شيئا يسيرا، قد يعزره الشارع بحسب ما يراه الحاكم من عقوبة. وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية، يعني هل يشترط أن يكون القاذف حرا ليثبت عليه الحد كاملا أم لا يشترط ذلك؟ خب، عندنا قولان. قول ذهب إليه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، ومحصله أنه لا بد ليثبت الحق الحد تاما أن يكون القاذف حرا. القول الثاني وهو رأي الأكثر، وسيأتي أن المصنف أيضا يذهب إليه، وهو أنه لا يشترط الحرية. واضح؟ فحتى العبد يضرب حدا تاما 80 جلدة. أما على قول الشيخ الطوسي في المبسوط والشيخ الصدوق فإنه ماذا؟ فإنه يثبت نصف الحد على العبد. الكلام عن العبد، العبد عند الشيخ الصدوق يثبت عليه نصف الحد، على رأي الأكثر يثبت عليه الحد تاما. فعلى الأول يثبت نصف الحد على العبد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو 80 جلدة حتى وإن كان الخالف ماذا؟ عبدا. خب، بناء على القول الأول الذي يثبت نصف الحد لو بنينا عليه على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط وذهب إليه الشيخ الصدوق في كتاب الهداية. هنا أتصور هنا لو ادعى المخذوف الحرية، من خلف قال هذا الخالق حر، ليش يقول هو حر؟ لكي يجلد ناس جلده. إذا ثبت أن الخالق حر يجلد ناس جلده، أما إذا ثبت أنه عبد يثبت 40 جلدة، إذا ثبت أنه حر يجلد 80 جلدة، حد كامل بعد. الخالق قال بل أنا رق، ليش يقول هو رق؟ القارئ ينكر الحرية لكي يجلد أقل 40 جلدة مثلا. فإن ثبت أحدهما بالبينة عمل به، ثبت أنه حر أو أنه ورث نعمل بما ثبت، وإن جهل ففيه تردد. وجه التردد يعني هل يثبت الحد تاملا أو يثبت ناقصا؟ وجه هناك وجه لثبوته تاما وهناك وجه لثبوته ناقصا. وجه ثبوته تاما ان الاصل في الانسان الحرية، متدي هذا يدعي خلاف الاصل، توجهوا هذا القارف يدعي انه ماذا رق، نقول له اثبت انك رق، الاصل انك حر، فالاصل انك تجلى 80 جلدة. ومن أن الأصل براءة ذمة الخالق، هذا وجه لعدم ثبوت الحد كاملا بل ثبوته ناقصا، أن الأصل براءة ذمة الخالق القاذف عن ثبوت ما زال عن الأربعين. الأربعين ثابت عليه على كل حال سواء كان عبد أو حر، ما زاد عن الأربعين نشك في ثبوته عليه، والأصل عدم الثبوت. هذان وجهان للتردد. المصنف يستطيع أي قول، يقول أظهره أن القول قول القاذف، لماذا؟ لتطرق الاحتمال، والأصل براءة ذمته عن ماذا؟ عما زاد عن الأربعين. هذا هو النظر الثاني في القاذف. النظر الثالث في المخذوف. الآن نأتي إلى المخذوف، ما هي الشروط؟ يشترط في المخذوف أمور الإحصان. ما المقصود بالإحصان؟ يعني أن يكون متزوج، تقدم سابقا أن المحصن هو المتزوج. يقول لا، مو الإحصان يعني الزواج، لا، الإحصان يختلف، ولا وشنه ولا يقبسن المحصنات كذا، على كل حال نص الآية لا يحضرني، لكن عبرت الآية بشنه؟ بالمحصنات، والمحصنات كما فسرها المفسرون مو المتزوجاتها، المحصنة هي العفيفة، الملاك التام في الإحصان هو العفة. يقول ويشترط فيه الإحصان، وهو هنا عبارة عن العفة مع أمور أخرى، يشترط وآخرها العفة، البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة. البلوغ وكمال العقل بعد واضح، ما يحتاج شنه نشرحها. الحرية أيضا واضح أنه لا بد أن يكون المخذوف حرا. والإسلام أن يكون مسلما لا يكون كافرا، والعفة أن يكون عفيفا لا يكون معروفا بالزنا، لا يكون زانيا، لو كان زانيا إذا كان زانيا أنت قذفته بما فيه بما هو فيه، فمن استكمل هذه الشرائط وجب بقذفه الحد، ومن فقدها بأجمعها أو فقد بعضها فلا حد فيه، فلا حد لكن وفيه التعزير. يعني من قذف غير البالغ، أو من قذف غير العاقل، أو من قذف غير الحر، أو غير المسلم، أو غير العفيف، ففيه التعزير دون الحد، كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا، أو من ثبت عليه الزنا، مش متظاهر زنا في السر لكن ثبت عليه الزنا ولم يتوب، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا، فإنه لا حد بل تعزير فقط في هذه الموارد. ولو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة، التفت هنا المقذوف مو المواجه، المقذوف هو الأم وهي كافرة أو أمة. قال في النهاية يعني الشيخ الطوسي، قال الشيخ الطوسي عليه الحد تاما. ليش عليه الحد تاما؟ يعللها يقول لحرمة ولدها. هنا أنت انتهكت حرمة الولد، لكن الشيخ المحقق يقول والأشبه التعزير. لماذا الأشبه التعزير أيها المحقق الحلي؟ يقول لأن القذف هنا لم يحصل. ليش لم يحصل القذف؟ لأن المقذوف هي الكافرة أو الأمة، والكفر والرقية مانعة عن تحقق الإحصان، مجدي؟ والذي حصل هو مواجهة المسلم بما يكرهه، وهذا لا يثبت إلا التعزير على ما تقدم قبل عدة أسطر في الصفحة السابقة على صفحتي أنا هذه. قال وكل تعريض بما يكرهه المواجه ولن يوضع للقذف لغة ولا عرقا يثبت به التعزير لا الحد. هنا هل ثبت ما يجب الحد؟ ما ثبت ما يجب الحد، بل هذا أنت انتهكت حرمة هذا الإنسان المواجه لكن لم تقذفه بشيء. الذي قذف هو الأمة أو الكافرة. خب ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر. ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر. عندنا هنا صحيحة محمد بن مسلم في المقام لابد من قراءتها. رقم الرواية رقم الصحيحة في كتاب الوسائل 34549. خب هنا يقول الرواية سندها جيد في الغاية، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، سند في غاية الجودة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر عن رجل قذف ابنه بالزنا، هل يعني يريد يقول هل يحل به أم لا؟ قال الإمام لو قتله ما قتل به. الأب إذا يقتل ولده لا يقتل به، لا يقتص به، لا يقتص منه به. لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له. قلت إن قذف أبوه أمه، الأب قذف أم الولد. أنا أصراح لأن فيها نقاط ستأتي كيف تعرض لها، سنحيل إليها أما نقرأ مرة ثانية. لو فإن قذف أبوه أمه، قال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي اتفي منه وفرق بينهما ولم تحله أبدا، وإن كان قال لابنه وأمه حي يا ابن الزانية ولم ينتفي من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، لأن الأم حية سيجلد الحد إلا إذا وقع التلاعن. التلاعن يدرأ الحد عن الزوج. يعني قذف الزوج زوجته بالزنا، قال للولد يا ابن الزانية، فهو قذف للأم والأم لا زالت حية ولم ينفي هو الولد. وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة، التفت هنا القذف هنا حصل لمن؟ القذف حصل للأم التي هي الزوجة. خلص. وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها، ليس لها ورث إلا الولد. هنا إشارة إلى أن الحد حد القذف يورث. ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها من، فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها. فإن كان لها ولد من غيره، لو كان له لهذه المرأة الميتة ولد آخر من زوج آخر، فإن الولد الآخر يستطيع أن يحد هذا الرجل، فهو وليها يجلد له. وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم، لأنهم يرثون أيضا. على كل حال، ورواه الشيخ الصدوق أيضا هذا الحديث بسند، عفوا، ورواه الشيخ الصوفي بإسناده إلى علي بن إبراهيم بسند آخر أيضا. على كل حال لا نتعرض له بعد قول الرواية صحيحة. قال: ولو قذف الأب ولده لم يحد لكن وعذر، لأنه في كل الموارد التي لا يثبت فيها الحد يثبت فيها التعزير، لأن هذا من المحرمات لا أقل. وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث إلا ولده فإنه يعذر ولا يحد، وقد مر في الصحيحة السابقة. نعم، لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما، يعني هذه المرأة زوجته الميتة لها أولاد من غير هذا الزوج، فإنهم شنو؟ لهم الحد تاما. خب، نقطة. ويحد الولد لو قذف أباه، كما أن الولد لو قتل أباه يقتل. والأم لو قذفت ولدها أيضا تحد، كما أنها لو قتلته أيضا تقتل به. وكذا الأقارب لو قذف أخاه أو عمه أو خاله أو ما شابه ذلك. الرابع في الأحكام، وفيه مسائل. المسألة الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد، يعني صف وضع 10 أشخاص على 10 كراسي، ووصل إلى الشخص الأول قال له يا زاني، ثم ذهب إلى الشخص الثاني قال له يا لائط، ذهب إلى الشخص الثالث قال يا منكوح في دبره، وذهب إلى الرابع، وهكذا قذفهم 10 أشخاص. يقول: إذا قذف جماعتان واحدا بعد واحد فلكل واحد حد. ليش؟ لأن لكل قذف صدر منه حد، صدر منه 10 موجبات للحد. خب، ولو قذفهم بلفظ واحد قال لهم يا زنات مثلا، ولو قذفهم بلفظ واحد، فهنا يفصل بينما إذا جاءوا به مجتمعين فلكل حد. خب، عفوا، فإذا جاءوا به مجتمعين فللمجموع حد واحد، فلكل حد واحد، يعني للمجموع حد واحد. ولو افترقوا في المطالبة بأن جاء به الأول فإنه يقام عليه الحد لقذفه الأول، ثم أتى به الثاني يقام عليه الحد لقذفه الثاني، وهكذا. ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد. يدل على هذا الحكم رواية موجودة في الوسائل، رقم الرواية 34537، لا نقرأها اختصارا للواقع، تراجع في الوسائل 34537. خب، هذا الكلام عن ما يوجب الحد. خب، ما يوجب التعذير هل هو نفس الحكم؟ وهل الحكم في التعذير كذلك؟ يعني شنو الحكم في التعذير كذلك؟ يعني لو قال لجماعة يا قساق أو يا شارب الخمر، فإنه لو قال لشخص يا شارب الخمر يعذر. قال جماعة نعم، إن أتوا به مجتمعين، التفتوا في التعذير، في التعذير تارة يقول لشخص يا شارب الخمر، ثم يقول للثاني يا شارب الخمر، ثم يقول للثالث يا شارب الخمر، هنا يثبت له التعذير بعددهم بلا خلاف. لكن لو قال للمجموع يا شارب الخمر للعشرة، خب، هل يعذر 10 مرات أو مرة واحدة؟ ذهب جماعة إلى أنهم إن أتوا به مجتمعين فإنه يعذر مرة واحدة، وإن أتوا به متفرقين يعذر 10 مرات. قال جماعة نعم. المحقق الحلي رحمة الله عليه يقول: ولا معنى للاختلاف هنا. ليش لا معنى للاختلاف هنا؟ يقول: لأن التعذير ماذا؟ يقول المحقق الحلي التعذير موقول إلى الحاكم. خب إذا جاءوا به مجتمعين أو جاءوا به متفرقين لا يفرق الحكم، لأن الحاكم بنظره يعذره بعشر جلدات أو بمئة جلدة 90 جلدة لا يفرق. والوجه في أنه لا معنى للاختلاف هنا هو أن مرجع التعذير إلى نظر الحاكم في المقدار والكمية، واضح؟ فالحاكم هو الذي يقدر، هذا ما ذهب إليه المصنف هنا. الشهيد الثاني رد عليه، قال يمكن تصوير وجه يختلف فيه الأمر هنا. ما هو هذا الوجه أيها الشهيد الثاني؟ يقول الشهيد الثاني لو كان عدد المقذوفين أكثر من عدد أصوات الحد، كان عدد المقذوفين 120 شخص. التفت وياي؟ كان عدد المقذوفين 120 شخص، فإنه مع الحكم بتعدد التعذير يجب ضربه أزيد من الحد، لأنه لا أقل لكل شخص يضربه ضربة، يصير ضربة أقل من ضربة بعد فسيضربه 120 ضربة. وعلى القول باتحاده لا يجوز له بلوغ الحد بالتعذير، ما يوصل إلى 100 على أسوأ افتراض أن يصل به إلى 99 ضربة. خب سواء أتوا به مجتمعين أم لا، لا يبلغ به إلى 99 ضربة. خب إذن هذا تصوير من الشهيد الثاني توجد فيه مناقشات نعرض عنها. وكذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما، ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة وحدين مع التعاقب، لأنه قذف شخصين بلفظ واحد، قذف الأب والأم بلفظ واحد. خب هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية لا يوجد فيها بحث، يقول حد القذف موروث، يعني من قذف ميتان فإنه ماذا يرثه؟ الورثة يرثون هذا الحد. ولو قذف شخصا ثم مات هذا الشخص المقذوف أيضا نفس الكلام يورث. الثالثة لو قال ابنك عفوا يرثه من يرث المال من الذكور والإناث على الزوج والزوجة، فإن الزوج والزوجة لا يرثون هذا الحد، حد الخلف. الثالثة لو قال ابنك زان أو لائق أو بنتك زانية فالحد لهما، لا للمواجه يعني للابن والبنت لا للأب. فإن سبقا بالاستيفاء أو العاصي، يعني أتى الابن فاستوفى طالب بالعقوبة أو عفى فلا بحث لنا، لكن لو تأخر الابن أو البنت مثلا خب وأتى الأب وطالب بالعفو، عفى أو طالب باستيفاء الحال، يعني طالب بإقامة الحال، قال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وسبقه إلى هذا القول الشيخ المفيد في كتاب المقنعة أيضا، خب قال له المطالبة والعفو، يعني للأب أن يطالب وله أن يعفو، لكن وفيه إشكال، هذا وفيه إشكال كلام المصنف، وفيه إشكال لأن المستحق موجود وهو الابن أو البنت وله ولاية المطالبة، المطالبة للأبن والبنت، فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق ما دام صاحب الحق موجود. الأب لا معنى لتدخله، لا معنى لتدخل الأب. الرابعة بعد الظاهر أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.